الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن انتهينا فجر هذا اليوم من سورة البقرة على بركة الله، نبدأ بتفسير سورة آل عمران. وسورة آل عمران سورة مدنية، وحكى ابن عاشور الاتفاق على أنها مدنية، وجاءت حديث في فضلها مع سورة البقرة. ومن الحديث اللي وردت وهي معروفة حديث أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأ الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صوافي تحاجان عن أصحابهما إلى آخره. وسميت بذلك لورود ذكر قصة تلك الأسرة الفاضلة آل عمران. البقرة، لماذا سميت البقرة؟ لورود قصة البقرة. النساء، سميت النساء بذلك لأن أكثر ما ورد فيها أحكام النساء. أغراض السورة، قال غير واحد من أهل العلم كابن عاشور وغيره: أولا التنويه بالقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم، أيضا التنويه بفضيلة الإسلام وأنه لا يعدله دين وأنه لا يقبل دين سواه، أيضا التعريف بالدلائل الإلهية، أيضا تهديد المشركين بأن أمرهم إلى زوال، أيضا الثناء على عيسى وذكر معجزة ظهوره وأنه مخلوق لله، وذكر الذين آمنوا به وإبطال إلهيته. أيضا من أغراض سورة آل عمران محاجة أهل الكتابين في حقيقة الحنيفية وأنهم بعداء عنها، أيضا أن الله جعل الكعبة أول بيت وضع للناس، أيضا إظهار ضلالات اليهود كما سيأتي إن شاء الله، تذكير المسلمين بنعمة دين الإسلام وأمرهم بالاتحاد والوفاق، أيضا التنويه بشأن الشهداء من المسلمين، وغير ذلك من ترك البخل ومذمة الربا وفضاء الأعمال. وختمت الصورة بآيات التفكر في ملكوت الله. يقول الله عز وجل: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه إلى آخره. ألف لام ميم هذه سبقت في أول سورة البقرة وأنها تسمى حروف مقطعة، وتعرفون العلماء اختلفوا في هذه الحروف المقطعة لأقوال كثيرة، فمنهم من قال لا معنى لها، ومنهم قال هي أسماء الصور، ومنهم من قال هي أسماء لله عز وجل إلى آخر ذلك. والذي عليه جمع من المحققين أنه لا معنى لها، كما ذكرنا في عدة دروس أنه لا معنى لها، يعني قاف صاد ألف لام ميم حاميم هذه حروف هجائية لا معنى لها في اللغة، لا معنى، ما معنى قاف، ما معنى صاد؟ قالوا لكن ليس لكن لها مغزى وحكمة والتحدي والإعجاز. ورجح ذلك بقوة الشنقيطي في أضواء البيان أن هذه الحروف المقطعة لها حكمة وهي الإعجاز، يعني كأنه يقول هذا القرآن الذي جاء به محمد وأنزل على محمد عليه الصلاة والسلام من الكلام الذي تتكلمون به وتتلفظون به، تتكلمون به بالليل والنهار، إن كنتم صادقين أو إن محمد كذاب فأتوا بمثله. هو لم يأتي بحروف أجنبية أو بحروف لا تعرفونها، حروف تعرفونها وتقرؤون بها وهي حروفكم ولهجتكم ولا لا كلامكم، ومع ذلك تحداهم ولم يستطيعوا. الشنقيط رحمه الله وغير من المحققين استنبط ذلك، قال يدل على ذلك استقراء القرآن. كيف ذلك؟ قال غالبا هذه الحروف المقطعة التي ذكرت في أوائل الصور غالبا، ما نقول دائما لأن في صورة وصورتين ما يأتي بعدها القرآن، غالبا يأتي بعدها ذكر القرآن، الكتاب القرآن. وذكر أمثلة مثل صاد والقرآن للذكر، قاف والقرآن المجيد، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، في الآية معنى ألف لام ميم إلى آخره وغيرها، ألف لام را كتاب أحكمت آياته، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم إلى آخره. ورجحه أيضا ابن عثيمين رحمه الله وغير واحد من أهل العلم، وأن الحكمة منها التحدي، تحدي وهل هذا يدل على عظمة القرآن؟ نعم يدل على عظمة القرآن، وأن هذا كلام الله عز وجل لا أحد يستطيع أن يأتي به، وما دام أنه لا أحد يستطيع أن يأتي به فهو معجز في كل شيء، معجز في لفظه ومعلم في آياته وفي ترتيبه وفي صوره وفي كل شيء. هذا يقود إلى ماذا؟ يقود إلى حفظه وإلى تلاوته وإلى فهم معناه. كلام الله عز وجل كله نور وكله هداية. نعم. والصور التي افتتحت بها كم صورة؟ 29 صورة. يقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طبعا سبق شرحها في آية الكرسي، الله اسم من أسماء الله. وطبعا دائما الآية اللي مرت معنا تكون غالبا مراجعة للأخوة اللي حضروا معنا دائما، لأن مرت عليهم أكثر من مرة. فالله اسم من أسماء الله عز وجل. ما هي الصفة؟ نحن أخذنا قاعدة، كل اسم من أسماء الله في العقيدة متضمن صفة، ولا ما صارت كمال ما صارت حسنة. كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، فالله اسم من أسماء الله متضمن لصفة الألوهية سبحانه وتعالى. فهو المألوه المعبود الذي تعبده الخلائق وتتأله له محبة وتعظيما وإخلاصا وخضوعا وفزع إليه في الحوائج والنوائب، لما له من صفات الألوهية وصفات الكلام كمال. الله، حتى قال بعض العلماء إنه اسم الله الأعظم. والمسألة فيها أربعة أقوال ذكرناه. فهذا الاسم ذكرنا أنه لا يعرف أحد تسمى به في جاهلية ولا في الإسلام. وقلنا أيضا هو مختص بالله لفظا ومعنى. ها إيش معنى لفظا؟ لا، أن هذا اللفظ لا يصح أن يسمى به. في تعرفون في أسماء الله يجوز تسمي بها، يعني مثلا عندك الرحيم يجوز تسمى فلان رحيم، لكن ما ينظر إلى الصفة. هذا الاسم ما أحد لا مختص بالله لا يجوز أن يسمى أحد به. ومعنى أيضا الصفة التي تضمن هذا الاسم لا تصلح لشيء من المخلوق، وهي الألوهية التأله. طيب، وهذا الاسم كما تعرفون جميع الأسماء ترجع إليه، وهذا الذي جعل من قال إن اسم الله الأعظم هو الله. فإنك تقول العزيز من أسماء الله، والحكيم من أسماء الله، والقدير من أسماء الله، ولا لا، والرحيم من أسماء الله، والغفور من أسماء الله، ولا تقول الله من أسماء كريم، ولا تقول الله من أسماء العزيز. فقالوا جميع الأسماء ترجع إليه. وإذا تقول إن لله 99 اسما من أحصاه دخل الجنة، إن لله، ما تقول إن للرحمن وإن كان هذا يصح. فقالوا إنه اسم الله الأعظم. الله، الآثار المترتبة على معرفتنا في هذا الاسم وما تضمنه من صفة: أولا محبة الله عز وجل أكثر من المال والولد والنفس وكل شيء، لأنه المألوه المعبود وحده، وهو المنعم المتفضل الخالق سبحانه وتعالى. ثانيا تعظيمه وإخلاص العمل له. لماذا؟ لأن لا أحد يستحق الألوهية إلا الله عز وجل. فحينما تعمل لمخلوق أو تبحث عن شهرة أو مدح أو ثناء، هذا نقص في الألوهية، نقص في الإخلاص. قد تكلمنا عليه في مباحث كثيرة، وذكرت الأخوان فائدة، وهي الدعاء. الدعاء: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال لك الملك ولك بمثل. لماذا؟ طيب أنا بدعو الآن أمامكم، اللهم اغفر لنا وأعطنا، فرق، لأن هذا أخلص. غالبا الإنسان الذي يدعو لأخيه أو يدعو لأبي أو يدعو لأي شخص لوحده، هذا أخلص. خذنا قاعدة حنا، ما هي القاعدة؟ إن العمل متى يعظم؟ خذنا مرارا بالإخلاص. فالله يضاعف لمن يشاء، ماذا قال ابن كثير؟ بالإخلاص. فدائما العمل يعظم ليس بالكثرة ولا بالشهرة ولا من أنت، وإنما يعظم بالإخلاص. هذه أمثلة. والتي سقت كلب ووا إلى خلنا ما نطعمكم وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالعمل يعظم بالإخلاص ليس بالكثرة ولا بالشهرة، أو اسمك يردد على الصغير والكبير، أو لك موقع، أو لك ما أدري بالفيسبوك ما أدري يسمونه، لا، إنما بالإخلاص لو ما يعلم بك أحد. نعم. فهذا الاسم الله تتأله، تخلص لله وتتوكل عليه وتخافه ولا تعتمد على غيره أبدا. ثالثا الشعور بالعزة. وجهه أن الله عز وجل له كل شيء، تتأله القلوب فتشعر بالعزة ولا تحتاج إلى أحد. رابعا طمأنينة القلب. ماذا يقول ابن تيمية؟ يقول للقلب شعث، يعني في معنى كلام له شعث، لا راحة ولا اطمئنان ولا راحة للقلب إلا إذا كان مرجعه إلى فاطره ومخلوقه وخالقه سبحانه وتعالى. أبدا ما تجد القلوب ترتاح أبدا. ولذلك ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أيضا إن ما حد يصاب بالعشق إلا في خلل في إخلاصه، أذكرها شيخ الإسلام. لماذا؟ طيب فائدة أخرى، لماذا المخلص ما يصاب بالعشق؟ لأنه لأنه أحس بلذة، لأن الإخلاص لذة ما يعرف إلا من جربها، اللي ما جربها مثلنا ما يقدر يصفها. يقول لأنه أحس بلذة ما يعدلها شيء، وإذاك إذا أخلص الإنسان إخلاص كامل ما يلتفت لا لعشق ولا إلى صور ولا يلتفت للناس ولا يبالي بالناس، لكن إذا حقق الإخلاص أبدا. وإذاك بعض السلف كلمة جميلة وهي يقول من صدق مع الله استوحش من الناس، وفعلا تجد الصادق يستوحش من الناس، اللي مو صادق أو في ضعف تجد يجلس مع الناس ويفرح بمدح الناس ويفرح باجتماعات الناس لو كان هذا منافق أو ضعيف إيمان. أما الصادق، الصادق يستوحش من الناس، يقابل الناس لله عز وجل، يساعدهم لله. طيب الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله، هذا سبق. فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة له سبحانه وتعالى لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه. إذن في هذا الآية يخبر الله عز وجل أنه المنفرد بالألوهية. طيب وسبق لنا فضائل لا إله إلا الله، ولا فضائل لا إله إلا الله عظيم. أولا أنها سبب للنجاة من الخلود من النار، ما يخلد الموحد ما يخلد في النار، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. أيضا هذه الكلمة ترجح بطاقات كثيرة، حديث البطاقة مشهور، فإن لا إله إلا الله رجحت بسجلات كثيرة. لماذا؟ لا إله إلا الله لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. طيب وهي دعوة الرسل من أولهم إله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذه دعوة الرسل. طيب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي اسم من أسماء الله متضمن للحياة الكاملة. طبعا شرحنا بيت الكرسي، وإذا كان استعجل لأن مرت معنا قبل دروس بيت الكرسي، له الحياة الكاملة، المخلوق حي، المخلوق حي لكن خلقه مسبوق بعدم ويلحق بزوال، فالله له الحياة الكاملة الدائم على الأبد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جاء في آيات كثيرة، وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، وقال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالذي يموت ما ينفع تتوكل عليه ولا ينفع تعتمد عليه لأنه يموت ويمرض ويجوع ويفقر، بعد أن كان غنيا صار فقيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. واسم الحي من أعظم أسماء الله عز وجل لأنه يستلزم جميع صفات الكمال، المخلوق لأنه يموت، لأنه يموت جاءته صفات نقص كثيرة يكفي الموت، فإثبات الحياة لله عز وجل يستلزم جميع صفات الكمال. نعم. والحي المخلوق يموت، قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الأعلى، يبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. امرأة مصرية يعني لها جهود بالدعوة جزاها الله خير، لها جهود بالإنترنت وكذا، أنا ما عندي خبر بس علموا اليوم الظهر، جت عمرة أي كبيرة شوي، يعني تقدر تقول عمرة يعني 45 50 ولها نشاط، ما دارت أنها تتموت هنا، بعد الطواف ماتت اليوم، صلى عليه بالحر أمس رحمه الله. أنا أخبرونا هي كانت تكتب منتدى ورسلوا لي اللي بالمنتدى، أنا ما عندي خبر بس أرسلوا قالوا ادعوا له رحمه الله مع أولاده، صبها أنها ماتت هي كانت مريضة. شوف سبحان الله ما يدري إنسان وين يموت، كانت امرأة فاضلة وصاحبة عقيدة ولا كتب بالإنترنت بالعقيدة ولا نشاط في منتديات، فماتت وصلوا عليها في الحرم. شوف سبحان الله، تدري أنها تموت هنا؟ ما تدري، لا أحد يدري، سبحان الله لا أحد يدري أبدا، وكان لها نشاط ما يدري الإنسان في أي أرض تموت. طيب إذا كنت لا تدري في أي أرض تموت استعد، استعد. وطبعا الظاهر فيما يعني ما قرأت في المنتدى حقهم وكان الظاهر أنها كانت ترغب يعني أن تموت، يعني تموت وكانت يعني تقول لا يعني لا تسوون شيء يخالف الشريعة وكذا، الله أعلم. لكن رحمه الله رحمة واسعة ماتت. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحب من شئت فإنك مفارق. فالإنسان الذي لا يدري متى يموت يستعد، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أكثر ذكرى هذا من اللذات. هل الاكثار من ذكر الموت يخلي الحياة تعيسة؟ يخلي الحياة تعيسة، كل وقت يموت. طب حينما نقول كل وقت يموت، مو معناه صباح وظهر، يعني هذا أسلوب معروف، ما حد يقول يعني الصبح موت، نفسه ما حد عاش ولا حد عمل ولا حد ألف كتب، لكن المقصود يكون على بالك، لا كما حال الناس في له في له. فلو أن الإنسان تذكر الموت سيعيش باطمئنان، يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة، ولا يحقد ولا يحسد ولا يتكبر ويتواضع. ذكر ابن القيم وغير واحد من أهل العلم الآثار المترتبة على معرفتنا بهذا الاسم وما تضمن من صفة. أولا محبة الله، ثانيا التوكل الصادق على الله. لماذا؟ لا يموت، والمخلوق يموت ويضعف ويفقر، بل ويغضب إذا سألته، ويغضب. يا سبحان الله، الناس في التوكل أصناف، همم عالية. بعض الناس يتوكل على الله كسرة خبزه، هذا طيب ولا لا؟ طيب ما في بأس. لكن أعظم أن تجعل همتك بالتوكل في الثبات ونصرة الحق والهداية. شيء سبحان الله، حتى الناس مو بواحد التوكل. بعض الناس يتوكل على الله هذا طيب كسرة خبز، ما كسرة خبز متوفرة. أعظم التوكل أن تتوكل على الله عز وجل في طلب الهداية والثبات والإيمان وعدم الزيغ. كما سيأتينا في سورة العمران إن شاء الله، ربنا لا تزغ قلوبنا، سنعلق عليها بإذن الله تعالى. هذا أعظم التوكل. فرق حين بين الناس بين التوكل. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك نب وبك خاصمت، اللهم أني أعوذ بعزتك لا إله إلا أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، والجن والإنس يموتون. هل رأيت الحديث في الصحيحين رواه مسلم؟ شف النبي عليه الصلاة والسلام توكل على الله أن تضلني. وأيضا الزهد في الدنيا، فإن علم الإنسان أنه سيموت يزهد في الدنيا، لأنه مهما أعطي العبد من عمر أو مال فهو ميت، فلا بد أن يموت. القيوم، الحي القيوم، القائم بنفسه القائم على غيره. القائم بنفسه فهو مستغن عن كل أحد، القائم على غيره كل أحد محتاج إليه. وإذا ذهب بعض العلماء إلى أن اسم الله الأعظم ما هو الحي القيوم، لأنه تجمع كل الصفات، هو القيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، ولا قوام لها بدون أمره. القائم بتدبير أرزاقهم وجميع أحوالهم. يقول ابن أبي العز رحمه الله: وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. قد جاءت نصوص كثيرة أنه ما في قيام شيء إلا بالله عز وجل. قال الله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وقال الله تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين. الآثار المترتبة من معرفتنا بهذا الاسم وما تضمن من صفة: أولا محبة الله، ثانيا التبرع من الحول والقوة والافتقار التام لغير الله إلا لله عز وجل، تبرع وافتقار تام لمن؟ لله عز وجل، وإنزال جميع الحوائج لله تبارك وتعالى، جميع الحوائج. وكلما كان الإنسان أقوى إيمان جعل حوائجه لمن؟ لله عز وجل. وكلما ضعف إيمان العبد، فبغيت تعرف ضعف إيمان العبد فاعرفه أنه يحتاج المخلوق ويتساهل في أمر سؤال المخلوق. لماذا؟ لأن سؤال المخلوق لابد فيه بر ولا لا؟ وافتقار. مثلا تريد من إنسان مال الآن، لازم تقول أنا أولاد وأنا فقير وأنا مسكين وأنا وأنا، وهذا يليق بمن؟ يليق بالله عز وجل، ما يليق المخلوق. وإذلك من علامات ضعف الإيمان أن ترى الإنسان يسأل الناس، سؤال الناس يقول شيخ إسلام حرام إلا للضرورة. فالإنسان لا ينزل حوائجه إلا بالله عز وجل، ولا يفتقر لحد أبدا. وعمر له كلمة عجيبة جميلة ذكرنا للأخوان، لكن يعني يقول: الطمع فقر والياس غنى. من طمع ذل، تطمع بشيء لابد تروح تذله. استغني عن الناس بالله عز وجل وتأكد أن الله سيغنيك. تركت شيء؟ لا، لا تصاحب فلان عشان يرفعك، الله يرفعك. الله يعزك، لو الناس كلهم يريدون أن يذلك، ولو الناس أرادوا أن يرفعوك أراد الله عز وجل أن يذلك، ما تستطيع أن تفعل بذلك. أيضا من الفوائد إخلاص الاستعانة والاستغاثة والاعتصام لله عز وجل، وجهه القيم هو المستحق لذلك، وقطع التعلق بالمخلوق الضعيف المربوب، لأن المخلوق من القائم عليه؟ الله عز وجل، كيف يلتجأ للمخلوق والضعيف؟ أيضا طيب نسمع لابن القيم: القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها، فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على من ما سواه ورضي به دون الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا؟ الله أكبر. يعني كان ابن القيم يقول القيوم على درجات، الله قائم على جميع الناس، لكن هناك طائفة جعلوا الله عز وجل حبيبهم وتوكلوا على الله وتركوا الناس من أولهم إلى آخرهم من أجل الله، بلا شك أنه يقوم عليه وينصره ويؤيده ويتولاه. وفيها أيضا الخوف من الله، لأنه القائم على كل نفس، المتولي لأمرها، الحافظ لأعمالها، فينبغي الإنسان أن يخاف من الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل التوفيق، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سورة آل عمران، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.